وإنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاث جميعا. الأمر الثالث الجهة الرابعة من الشرقية من الحجر، هذه أدخلت في عصور متأخرة لما شاع الطواف بالقبور ولما قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك المكان واستفتي أئمة الدعوة في ذلك، فلم يروا تغيير السور وتقطيع المسجد حتى ما تثار أشياء، وإنما قالوا الوقف أو الجزء هذا الصلاة فيه باطلة فيمنع الناس من أن يصلوا فيه، اللي هو الممر الشرقي للقبر. فإذا من كل جهة لا ينطبق عليه أن القبر هذا في المسجد ولا أن المسجد بني على القبر، وإنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة لا في المسجد، وحجرة عائشة رضي الله عنها منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد. بقي أيضا أنه لما وسع المسجد من الجهة الشمالية واشتريت بعض حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هي من جهة الآن دكة الأغوات وما هو شمال منها، كان الحجرة حجرة النبي عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة جعل عليها جداران. الجدار الأول اللي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية الحجر، هذا الجدار الأول، وهذا الجدار له صفته ممكنكم تشوفونها بالخرائط موجودة، وجعل جدار آخر أيضا مثلث، جعل جدار آخر بعد هذا الجدار من الجهة الشمالية صائر زاوية، يعني اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية. فعل ذلك من فعله من العلماء بفتاويهم في ذاك الزمان من التابعين وغيرهم، حتى لا يظن أحد أنه يمكن أن يستقبل القبر، يعني ما يتصور أن القبر أمامه وأنه الآن هو بيستقبله، بيصير فيه الآن جدران محرفة ليبعد النظر عن أنه يستقبل القبر. ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث، والجدار الثالث هذا طويل، يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه نحو 6 أمتار ونحو ذلك، وهو غير مسقوف أيضا. فهذه الجدران الثلاثة فعلها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد، حتى لا يظن الظان أنه إن صلى في الجهة الشمالية أنه يستقبل القبر، لأنه إن صح ذلك إن قال القائل أنا استقبل القبر مع وجود هذه الثلاث جدران بينه وبين القبر، فمعناه إن كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبور، وهذا لا قائل به من أهل العلم. فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثة حتى لا يتخذ قبره مسجدا يصلى فيه ولا يصلى إليه، وحتى لا تتعلق القلوب به ولا يوصل إلى قبره، ولا يمكن لأحد أن يخلص إلى قبره، ليس هناك أبواب وليس هناك طريق أبدا أن يخلص واحد إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أزمان جعل هذا السياج الحديدي الموجود الآن، فهو الرابع الآن، هذا السياج الحديدي الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممر، والجدار الثالث هذا هو الذي ترون عليه السترة، السترة الخضراء أظنها أو شيء، وبعده جدار ثاني، وبعد الجدار الثاني الجدار الأول، وهذه الثلاثة الجدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. المقصود أن هذه المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب العلم تماما، لأن الشبهة بها كبيرة والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. لهذا نقول إن القبر ليس في المسجد ولا أحد يمكن أن يستقبل القبر، وإنما قد يتخذ بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل شيئا في قلبه ويعبد شيئا في قلبه، أما القبر فإنه ليس وثنا ولا يمكن أن يتخذ وثنا، وأنه محاط بإحاطات تامة إلى آخر ذلك. والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست على القبر بالمسامتة، وإنما هي على جزء كبير يعني تشمل الجدران الأربعة كلها، وذلك أعمدتها يعني قطرها كبير جدا والقبر في الداخل. وهذه القبة كانت في زمن مضى من الخشب، بلون الخشب، أول من صنعها أظن المماليك، ثم بعد ذلك جعلت باللون الأبيض، ثم جعلت باللون الأزرق، وهي اللي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه كان لونها أزرق، ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جعل لونها أخضر واستمر هذا اللون. فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب إنك تقول لو أني أقدر على قبة النبي عليه الصلاة والسلام، القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لهدمتها، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فما قلت هذا ولا أقول، لأن ما يترتب من المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح، فالواجب التنبيه وتعليم الناس ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك، والنهي عن بناء القباب على المساجد نهي عنه سدا للذريعة. وللعلماء في ذلك كلام يعني في مسألة بقاء القبة، المقصود أن هذا الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأن، فرأوا أن إبقاء القبة أن هذا أمر لازم، وذلك لما أشاعه الأعداء من بغض أئمة الدعوة وبغض أتباع دعوة الشيخ رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عظموا النبي عليه الصلاة والسلام وسدوا كل طريق يمكن أن يؤصل ما قالوه في هذا الباب، يعني ما قاله الأعداء. إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد فإن الصلاة في المسجد جائز، يعني إذا كان في القبلة، يعني بمعنى إيش؟ أنه يكون للقبر سور مستقل عن سور المسجد. فإذا قال القائل لا، القبر في المسجد، أو هذا السور محيط، أو أن القبر واضح أنه في جهة من المسجد، في جهة من المسجد، فهذا يدل على أن المسجد بني على القبر، فلذلك لا تجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة. وأما إذا كان أن المسجد وجد أولا ثم القبر أدخل فيه، فهذا يفرق فيه ما بين إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد. فإذا كان في مؤخرتها، مؤخرة المسجد، فطائفة من العلماء والمشايخ يقولون إن الصلاة فيه جائزة، وأما إذا كان في القبلة فإنه لا تجوز الصلاة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر. فإذا هنا يفرق في هذه الحال ما بين إذا كان المسجد جعل على القبر، يعني إذا كان المسجد متأخر والقبر أولا، فيكون هذا حكم المقبرة، يعني المسجد وضع على قبر، هذا الصلاة فيه لا تجوز لأن هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وأما ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وأما إذا كان المسجد موجودا ثم جعل في طائفة منه القبر، فهنا نقول إذا كان القبر في الأول في مقدمة المسجد فإن الصلاة محرمة ولا تجوز باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، الصلاة إلى القبر، جعل القبر قبلة، باطلة. وإذا كان القبر في مؤخرة المسجد والمسجد مبني أولا، فطائفة من العلماء يقولون بصحة الصلاة فيه، يعني من علمائنا. من علامات خاتمة الموت في الأزمان الفاضلة كرمضان والجمعة وليلة الجمعة، جزاكم الله، ما فهمت يعني السؤال، يقول من علامات خاتمة الموت كيف يعني حسن الخاتمة؟ أما الجمعة، يوم الجمعة وليلة الجمعة، فقد جاء فيها الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ممن يأمن فتنة القبر أن من مات يوم الجمعة يعني أو ليلة الجمعة أو مات مرابطا إلى آخره. أما رمضان فما أحفظ في الشيء أن له مزية على غيره. الحديث إسناده جيد. نعم لا يأمن يعني يجيب الجواب الجيد، لا تكون في حقه فتنة. الرقية الشرعية سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، وقد كثر القراء في هذا الأزمان وعليهم مخالفات كثيرة، فبعضهم يستعمل الكهرباء لإخراج إلى آخره. هؤلاء يجب منعهم، يجب منعهم وتعزيرهم. القرآن ما أنزل ليتخذ حرفة، من استطاع أن ينفع أخاه فينفع بالقرآن تلاوة، يقرأ القرآن مباشرة، أما اتخاذها حرفة فهذا من بدع هذا الزمان. بعدين بعضهم الآن دخلوا في أمور منكرة كثيرة، إما في السلوك أو في وضع ماشين مع النساء أو في استعمال القراءة على بطرق مختلفة أو استعمال الكهرباء. وبعضهم يقول مثل ورقة كانت معي منسوبة إلى أحد القراء هؤلاء، يقول أنك تأخذ من الماء المقري فيه 3 مرات بعد الأكل قبل الأكل ونحو ذلك من الأمور المنكرة، وإذا أحسست أول يوم ستحس بكذا، وإذا أحسست بكذا خفف الجرعة، وأشياء من هذا القبيل الذي هو من المنكرات الكبيرة. ومن العجائب في التاريخ أن ابن بشر رحمه الله ذكر في أول تاريخه، تاريخ نجد لابن بشر لابد تقرؤونه، لأن فيه من الفوائد التاريخ وفي البلاد هذه وما قامت عليه وكيف كان الوضع وأحوال أهلها وتصانيف الناس، تصنيف الناس إلى آخره، مما لابد لطالب العلم أن يقرأ. ذكر في أوله أن أهل نجد لم يكن الشرك موجودا عندهم ولا البدع، وإنما شاع عندهم البدع من قبل متطببة البادية. هذا كلام من قبل متطببة البادية، كانوا يجاورون أهل النخيل إذا كان وقت الجذاذ ويأتون ببعض الأدوية، فتعلق بهم أهل القرى حتى أرشدوهم إلى أشياء أو أمروهم بأشياء من قبيل البدع، ثم أمروهم بالذبح لغير الله، ثم أمروهم بتعظيم الأموات إلى آخر ذلك، حتى وجد الشرك في هذه البلاد. فيجب منع هؤلاء سدا للذريعة، وما يعطى أحد من هؤلاء فرصة إلا في حالات نادرة ممن إذا كان العالم يعرف هذا الشخص إلى آخره مما هو. لكن الأصل العام أن لا يفتح لمن يريد أن يتخذ القراءة حرفة، أن لا يفتح له المجال، لأن هذا ذريعة للشرك والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين.
يكفي. الحمد لله. وبعد، هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر فيها أصول الدين وأركان الإيمان، فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بعد أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات وعلى القدر وعلى العرش والكرسي وإحاطة الله جل وعلا بكل شيء وعلو الرب سبحانه وتعالى والخلة وما في ذلك من المباحث التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ذكر بقية أركان الإيمان فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. وذلك أن أركان الإيمان التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام 6 من الأركان، وهذه هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله جل وعلا. لهذا قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. والإيمان بهذه المسائل من المتفق عليه بين المنتسبين إلى القبلة، فإنهم يؤمنون بأركان الإيمان الستة من الفرق 73، فإن الجميع يؤمن بذلك على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيها، وذلك لكثرة النصوص الدالة على الإيمان بهذه الأركان الستة. فمن الأدلة التي دلت على أن هذه الأركان الستة من الإيمان، بل هي الإيمان، قول الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والبر من الإيمان، أو هو اسم للإيمان، لأنه يطلق فيشمل الإيمان جميعا، ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان. وكذلك قوله جل وعلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الآية. كذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والحديث الذي يدل عليها مشهور عندكم معروف، وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام: صدق. ثم في آخره قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا القدر مجمع عليه بين الفرق 73 جميعا، فكل فرقة من الفرق 73 في هذه الأمة هي تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتب، لكن هناك قدر يختلفون فيه في بعض تفصيلات في الكلام على هذه المسائل. بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة، أركان الإيمان الخمسة، بعضهم أو يجعلها أصول الدين الخمسة، وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو الأركان الستة، بعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك، وهي كلها متقاربة، إما أن بحذف القدر لأجل الآيات، أن الآيات ليس فيها ذكر القدر فيجعلونها موافقة للآيات، وإما أن تجعل جميعا مع القدر كما دل عليه حديث جبريل المعروف. وأما من قال سبعة ففيه توسع بذكر الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة، فإنهم قالوا أركان الإيمان سبعة وذكروا اليوم الآخر والجنة والنار، والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. هذا ما يتعلق بهذه الجملة إجمالا، وتحتها مسائل. الأولى أن الإيمان بهذه الأمور الملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين معناه التصديق الجازم بأن ما أخبر الله جل وعلا به أن هذه الأشياء فهو حق، وأن الملائكة كما سيأتي حق إجمالا وتفصيلا، وأن النبيين حق إجمالا وتفصيلا، وأن الكتب من عند الله جل وعلا منزلة حق إجمالا وتفصيلا. هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء، يعني يؤمن بالملائكة، بوجود الملائكة إجمالا وتفصيلا، يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالا وتفصيلا، ويؤمن بالكتب أيضا إجمالا وتفصيلا. هذا الإيمان مرتبتان، منه قدر واجب لا يصح الإيمان إلا به، فمن لم يأتي بالقدر الذي سيأتي بيانه فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. ومنه قدر مستحب، وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به والعمل بما تحته عمل من ذلك، المسألة الثانية ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل، وأولها الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة يمكن أن نجعله أيضا فقرات. الأولى في معنى الملائكة، الملائكة في اللغة جمع لملأك، وملأك قال العلماء إنها مقلوبة من مألك، وأصل مألك هذا مصدر فيه معنى الألوكة وهي الرسالة، بهذا مادة الألوكة هي الرسالة، وألك فلانا بكذا يعني أرسله بكذا، فمادة الملائكة وألك والألوكة كلها في الرسالة. ومن ذلك قول الشاعر فيما ذكرته لكم قبل في شروحنا السابقة، حيث قال: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني أرسلني إليها. والألوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة. فإذا الملائكة هم معناهم اللغوي هم المرسلون، لكن رسالة خاصة على وجه رسالة خاصة على وجه التعظيم لها. فإذا الملائكة هم المرسلون، لهذا الله جل وعلا سمى الملائكة مرسلين في قوله: والمرسلات عرفا، كما هو أصح أقوال المفسرين في ذلك، وكذلك في قوله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وسيأتي معنى الاصطفاء هنا، ولماذا صار بعض الملائكة رسلا إن شاء الله تعالى، يعني خصوا باسم الرسالة دون البقية. أما في ما دلت عليه الأدلة، فالملائكة عباد من عباد الله جل وعلا، خلقوا من نور، خلقهم الله جل وعلا من نور، وجعلهم متفرغين لعبادته موكلين بشؤون ملكوته، ليسوا ببنات لله سبحانه وتعالى، وليسوا بأولاد له جل وعلا، وإنما هم عباد مكرمون يعملون بما يأمرهم به ربهم جل وعلا، عباد يعبدون ولا يعبدون، مكرمون مطهرون، ليسوا بذوي نقص لا في خلقتهم ولا في خلقهم ولا في عباداتهم لربهم جل وعلا. الثانية، الملائكة درجات وطبقات، فأعظم الملائكة قدرا الثلاثة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الليل، يعني في صلاته في الليل، حيث كان يدعو عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم، إلى آخر الحديث. فقوله: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فنص على هؤلاء الثلاثة لفضلهم ولرفعتهم عند الله جل وعلا. وهؤلاء الثلاثة جبريل أفضلهم، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل. أما جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل فهم موكلون بأنواع الحياة، فجبريل موكل بحياة القلوب لأنه ينزل بالوحي من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وميكائيل موكل بأمر حياة الإنسان، يعني وسائل حياة الإنسان والحيوان من المطر والنبات والرياح وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصور، إذ به إعادة الناس إلى حياة جديدة بعدها لا موتى. فإذن الجميع يشتركون في أنهم يحيون، أو أن معهم أسباب الحياة، ولذلك صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة عليهم السلام. هم طبقات يختلفون يعني في فضلهم، ويختلفون في قربهم من الله جل وعلا، وأيضا يختلفون في وظائفهم وما وكلوا به. ولفظ التوكيل أن الملك موكل يعني أن الله جل وعلا أوكل إليه أن يعمل هذا العمل، وذلك لقول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الله جل وعلا جعل ملك الموت موكلا بالإنسان، وكل سيد من الملائكة معه كثير من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم به أميرهم أو قائدهم أو المطاع فيه. لهذا صار ملك الموت معه رسل، كما قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في سورة الأنعام الرسل يعني لهم أعوان ملك الموت. كذلك قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكة الموت. كذلك الله جل وعلا سمى الملائكة الذين سخرهم للريح ووكلهم وهم جنود ميكائيل عليه السلام، سماهم بصفاتهم، فقال جل وعلا: والمرسلات عرفا، وقال: والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، والصافات صفا، ونحو ذلك. وهؤلاء جنود موكلون، المرسلات عرفا، الناشرات نشرا، الفارقات فرقا. قال طائفة من العلماء في التفسير إنها الرياح، وقال طائفة هي الملائكة من الصحابة ومن التابعين، والقولان متقاربان، لأن الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها، بل هي مسوقة، مثل ما ترون اليوم يقولون في ما تمليه الأرصاد فيما يرون ويستنتجون: وجد منخفض جوي في المكان الفلاني، ومرتفع منخفض في الهند، ومرتفع مدري إيش، وسبب وجود الرياح مشيها كذا، والسحاب مشى كذا. وهذه كلها فيما يعتقده المؤمن أن الله جل وعلا هو الذي فعل هذه الأشياء، وأنه أمر الملائكة الموكلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء. ثم الناس ينظرون إلى الأسباب، ينظرون إلى المسببات، ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي، فيرون النتيجة، يقولون اتجه بسبب المنخفض، لكن لماذا حصل المنخفض، كيف حصل، ونحو ذلك لا يعرفون، لأنهم عن ربهم معزولون. فإذن الملائكة وكلهم الله جل وعلا بأمور ملكوته، الملكوت حاجة منه جل وعلا لهم، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، بل هو الغني، والملائكة يشرفون بعمل ما يأمرهم به جل وعلا، لكن ليظهر فضلهم ولينشغلوا بعبادة الله جل وعلا وبامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني. الثالثة: الملائكة خلقوا من نور وملأوا السماء، وهم كما قال الله جل وعلا عن قولهم: وما منا إلا له مقام معلوم، يعني في السماء، وما منا إلا له مقام معلوم يعني في السماء، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهم ملأوا السماء، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. والملائكة لما كانوا مخلوقين من نور، فإنهم إذا ملأوا السماء ليس ملأ أجسام تحول دون العبور في السماء، بل هذه أجسام نور، الله جل وعلا أعلم كيف تكوينها وكيف صفاتها على وجه الكمال. ثم كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة، ولا أدري هل يناسب أن نطيل الحديث حولها، أو أحيلكم على بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة، فمنها شرح الطحاوية الذي عندكم، فيه بيان لا بأس به، وكذلك نقل عنه صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة. ومن الكتب المعاصرة كتاب للدكتور الأشقر في عالم الملائكة، هو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه. المسألة الرابعة من الملائكة أو من بحث الملائكة أن الإيمان بالملائكة ركن الإيمان، ومعنى كونه ركنا أن الإيمان لا يوجد إذا فقد ركنه، لأن الركن هو ما يقوم عليه الشيء، فإذا فقد فإنه لا قيام للشيء بدونه. وهذا الكلام يصدق في تعريف الركن على الإيمان، أركان الإيمان. وأما أركان الإسلام ففيها بحث في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنى أم ثم معنى آخر، ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. لكن بإجماع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله فهو كافر، لأن الله جل وعلا ذكرهم في كتابه فهو كافر بالله. كذلك من لم يؤمن بالنبيين، كذلك من لم يؤمن بكتب الله جل وعلا المنزلة. هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: الحالة الأولى الإيمان الإجمالي، والثانية الإيمان التفصيلي. فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض أن يؤمن بوجود الملائكة، واحد. والثاني أن الملائكة عباد وليسوا ببنات لله جل وعلا ولا يعبدون. هذا القدر واجب على كل أحد أن يؤمن به إجمالا، أن الملائكة خلق من خلق الله، عباد لا يعبدون، وأن يعني مع بقية الذي ذكرته لك الآن. أما التفصيلي فهو أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة من ذكر الملائكة. ففي القرآن لو قال لنا قائل أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري وش جبريل، أنه ما قرأ القرآن، فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه الإيمان تفصيلا بجبريل. فمن كفر بجبريل فقد كفر ببقية الملائكة وبالإيمان الإجمالي أصلا، وكذلك من كفر بميكال، وكذلك من كفر بإسرافيل، وكذلك من كفر بغير بملك الموت إلى آخره. فإذا الإيمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل أحد، ثم كل من سمع نصا ودليلا فيه ذكر الإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا على وجه التفصيل. فلا يجب على كل أحد يعني من المسلمين أن يعلم أن ميكال مثلا هو الموكل بالقطر، أو أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. لو قال لك قائل مثلا واحد من العامة أو من جملة الناس أنا لا أدري ما أعرف هذا، هو المهم أنا أؤمن بالملائكة بس، هذا يكفي في الإيمان. ثم من علم كل حالة أو كل اسم ملك أو دليل في ذلك وجب عليه الإيمان به. المسألة الخامسة الإيمان بالملائكة تبع للعلم، وكلما زاد العلم بالعقيدة وبالنصوص زاد الإيمان بالملائكة لما وفقه الله جل وعلا. ولهذا نقول الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله جل وعلا، وليسوا جميعا سواء في ذلك، والتفاوت سببه تفاوت العلم، فكلما كان العلم أكثر كان الإيمان أكثر، لأن الإيمان هنا معناها التصديق، إذا علم فصدق وآمن جزما فإن إيمانه يزيد على غيره، وهذا من أوجه معنى زيادة الإيمان ونقصانه في مجموع خصال الإيمان. لهذا نقول الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة، الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة. السعي في البحث عن ذلك هذا من الإيمان المستحب يعني السعي، ثم إذا علم وجب عليه أن يؤمن صار واجبا. طلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة وكيف يعبدون الله جل وعلا ويخافونه وخوفهم من الله جل وعلا وامتثالهم لأوامره ونحو ذلك، طلب ذلك والسعي فيه هذا من العلم المستحب. فإذا علم شيئا من ذلك وجب عليه الإيمان به لأن الحجة قامت عليه. من المسائل أيضا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه أن الإيمان بالملائكة له أثر على العبد المؤمن، وهذا الأثر تارة يرجع إلى التوحيد والعلم وتارة يرجع إلى السلوك والعمل وتارة يرجع إلى خصال الإيمان أو أركان الإيمان الأخرى. فأما التوحيد والعلم فأنه يعلم أن الملائكة كما وصفهم الله جل وعلا بأنهم عباد، بل عباد مكرمون، وأنهم مع كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكنهم يخافون الله جل وعلا ويعبدونه عبادة دائمة، وخوفهم من الجليل جل وعلا مع قربهم منه سبحانه وتعالى. وهذه فيها إبطال لدعوى من عبد الملائكة أو قال إنهم بنات الله كما وصف الله جل وعلا قولهم بقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. والجنة هنا هم الملائكة في أحد الأقوال في أصح الأقوال، والنسب يعني أن الملائكة بنات الله، وهذه جاء مصرحا بها في آيات كثيرة كما في قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ستكتب شهادتهم ويسألون، وكذلك قوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى آخر الآيات في هذا. المقصود أن في الإيمان بالملائكة إبطال لدعوى كل من عبد غير الله جل وعلا، لأنهم يعبدون غير الله جل وعلا إما في ظنهم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن، أو عبدوا الأشجار والأوثان وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والجن سيطرت عليهم، فكل عبادة توجهت إلى غير الله جل وعلا فإن الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه الملائكة يدل على بطلان تلك العبادة. ولهذا ذكر الله جل وعلا في آخر سورة سبأ إشارة إلى هذا الأصل الذي يحتاج بيانه إلى تفصيل بقوله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذا يعم جميع أنواع عبادة غير الله جل وعلا. كذلك في توحيد الله جل وعلا في خصال العبادة من الخوف والمحبة واتباع الأمر والنهي، هذه كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة بخصال التوحيد، لأن أهل السماء الذين هم ملائكة الله جل وعلا كاملوا توحيد الله جل وعلا واتباعهم لأمره ونهيه سبحانه وتعالى. أما من الجهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل، فللإيمان بالملائكة أثر، وذلك أن الملائكة لمن آمن بهم على وجه التفصيل فإنه يعلم أن ثم ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان كما قال سبحانه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فكونهم يكتبون وكذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه في لفظه وفي عمله أعظم، لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة شيء، لذلك يحسن قوله ويحسن عمله ما استطاع، وإذا أذنب فإنه يستغفر، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، لأن الملائكة تكتب هذا وهذا، وإن الحسنات يذهبن السيئات. أما من الجهة الأخيرة وهي جهة إيش؟ وهي أن الإيمان بالملائكة له أثر في أركان الإيمان الأخرى، فإن الملائكة لمن آمن بهم علم أن منهم الموكل بالوحي، وجبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، وهذا الوحي ما هو؟ هو كتب الله جل وعلا ووحي على أنبيائه، فصار ثم صلة بين الإيمان بالملائكة والأنبياء، إيمان بالملائكة والكتب. ولهذا المعنى جمع فيما يظهر لي جمع الطحاوي بين هذه الثلاثة في هذا الموضوع، لأن كل واحدة منها تدل على الأخريتين البقيتين، الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة، فكل واحدة تدل على البقية. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب، ومن ثمرات الإيمان بالكتب الإيمان بالأنبياء وإلى آخره، فهذه كلها متصلة جميعا. من الملائكة من هو موكل هو إسرافيل، من موكل بالبعث يعني بالنفخ في الصور، إنهم الموكل بالموت إلى آخره، هذا يرجع إلى الإيمان بإيش؟ ليوم الآخر. ميكائيل موكل بالقبر، هذا يرجع إلى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. منهم الموكل بالأجنة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يأتي ملك فيقول يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أمرض أم سليم، فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك، فإذا لها صلة بالقدر. فلهذا نقول إن الإيمان بالملائكة صار من أركان الإيمان بكثرة الأدلة الدالة على ذلك، ولأن الإيمان بالملائكة يدل على الإيمان بجميع الأركان الأخرى، هذا صار بعد الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته مباشرة، الإيمان بالله هذا يدل على الجميع، والإيمان بالملائكة يدل على الجميع، كذلك الإيمان بالكتب يدل على الجميع، والإيمان بالرسل يدل على البقية، والإيمان باليوم الآخر يدل على الإيمان بالقدر. هذه كلمات مختصرة حول الإيمان بالملائكة، لكن الموضوع طويل ومهم، ولا بد أن تطلعوا عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكم، خاصة كتاب الدكتور الأشخر، فإنه مفيد جدا في هذا الباب. هناك مسألة تطرق إليها الشارح، وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء، والشارح قال كان الأولى ألا أدخل فيها. شيخ الإسلام قال كنت أظن أن البحث فيها من أن المسألة من المسائل المبتدعة يعني التفضيل، حتى رأيت البحث فيها سنيا أثريا، ومع ذلك فإني لا أحب الخوض في هذه المسألة لأنه لا يندرج تحتها عمل. ومن أراد الاطلاع ينظر في الفتاوى، فيه بحث في نحو 40 صفحة وأكثر في هذه المسألة. لكن الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية ألا يقر من قال بتفضيل الملائكة مطلقة، هذا القدر مهم أن لا يقال، إما أن يسكت عنها، وإما أن يقال فيها بقول جمهور أهل السنة، وهو بتفضيل الملائكة وبتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة. وأما الخوض بزيادة والأدلة والتفصيل والردود، هذا من العلم الذي يترك لعدم الحاجة إليه الآن. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. بارك الله فيكم، ووفقني وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. نأخذ بعض الأسئلة. يقول: ما هو تعريف الشرك الأصغر، وما هي الضوابط التي منها يمكن الحكم على القول أو الفعل أنه شرك أصغر؟ الشرك بجميع أنواعه، سواء الشرك الأكبر أم الأصغر أم الخفي، يشترك في كونه تنديدا مع الله جل وعلا. وهذا التنديد يعني أن يجعل لله ندا فيما هو له جل وعلا، يختلف من جهة الدليل. فمنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما جاء في الدليل أنه شرك لكن لم يجعل شركا أكبر، وجاء في بعض الأحاديث تسميته، يعني تسمية بعض أنواعه الشرك الخفي، وسماه العلماء الشرك الأصغر تمييزا بينه وبين الأكبر. اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم على أن الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، وعبادة غير الله جل جلاله، أو أن يجعل لله ندا سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه جل وعلا، وأعظمها العبادة، يعني استحقاق العبادة. اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي ضبطه، ومنهم من قال إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل وسيلة يكون وسيلة للشرك الأكبر، فما كان وسيلة وطريقا إلى الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر. وقد نحى إلى ذلك عدد من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. والقول الثاني، وهو اختيار أو هو قول عامة أئمة الدعوة، وكذلك يفهم من صنيع ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أنهم يذهبون إليه، هو أن الشرك الأصغر كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله جل وعلا، يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. والفرق بين الأول والثاني، يعني بين التعريف الأول والثاني، أن هناك أعمال تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليها الشارع أنها شرك، ولم يتفق العلماء على أنها شرك. فوسائل الشرك الأكبر كثيرة، مثلا بناء القباب على القبور، هذا وسيلة إلى الشرك، ووسيلة إلى تعظيم الأموات، وإلى أن يعتقد فيهم وأن يتقرب إليهم أو يتعبد عند قبورهم ونحو ذلك، يعني أن يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك. فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن لم يسمه أحد من أهل العلم المتقدمين، لم يعدوه شركا أصغر مع كونه وسيلة. فالأضبط هو ما ذكرته لك من أن الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر، يعني درجة عبادة غير الله معه سبحانه وتعالى. مثال آخر: الذنوب. الذنب يطلق عليه أو يطلق عليه بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب، يعني كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب، إلا وثم نوع تشريك، لأنه جعل طاعة الهوى مع طاعة الله جل وعلا فحصلت المعصية. وطاعة الهوى وسيلة للشرك، الشرك الأكبر، والذنوب عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر، ومع ذلك لم تسمى شركا أصغر، وإن دخلت في مسمى مطلق التشريك، لا التشريك المطلق، مطلق التشريك لا الشرك، فلهذا لا يصدق عليه هنا أنها شرك أصغر، مع كونها وسيلة في عدد من الذنوب والآثام إلى الشرك الأكبر. إذن لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصور، والأقرب والأولى هو الثاني، وهو أن يقال الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه. هل هناك فرق بين الحلق بالموسى والحلق بالمكينة؟ لأن هنالك من يفرق ويقول إن حلق الرأس بالمكينة يعتبر تقصيرا فلا بد من الموسى لحديث المحلقين والمقصرين. التحليق المعروف الذي أمر به في بعد أداء النسك العمرة أو الحج وجعل أفضل من التقصير، وجاء في قول الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم التحليق لفضله، جاء في الحديث رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين. حقيقته المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحلق بالحديدة بالموس المعروف، بحيث أنه يستأصل الشعر من أصله. أما المكينة فهي تختلف درجاتها، منها يسمونها درجة 5 و6 و3 إلى آخره، فما كان منها أقصر كان أقرب إلى الحلق، لأن المعنى في التعبد بحلق الشعر وإزالته هو أن يزال الشعر الذي هو مظهر من مظاهر الجمال عند العرب. العرب تتجمل بالشعر في الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وفرة، وربما كانت له غدائر 4 يجعل 2 عن يمينه و2 عن يساره من خلف ونحو ذلك، مما جاء في وصف العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الشعر، من كان له شعر فليكرمه، والعناية به مظهر من مظاهر الجمال. هذا له صلة أيضا بالديات، فيما إذا جنى جناية على شعره ثم لم يعد مما هو معروف. المقصود أنه مظهر من مظاهر الجمال، فلهذا وضع الشعر تواضعا لله جل وعلا ورغبة فيما عنده بعد أداء النسك الذي يجمعه ترك أنواع الترفه والبعد عن الركون لملذات الأرض والقرب من الله جل وعلا. هذا كلما كان أبلغ كان أفضل، فإذا الحلق هو أفضله لأن فيه المبالغة في ترك التزين بالشعر. فالحلق بالمكينة هو كل ما كان أقرب إلى الحلق بالموسى فهو أفضل، وكلما كان أقل فهو يداني التقصير. حقيقة التقصير عند العرب يعني في الزمن الأول هو أن يؤخذ من جميع الشعر من جميع جهاته، يؤخذ ويقصر الشعر، وإذا كان له يعني غدائر أو كان شعره من خلف يمكن جمعه فيؤخذ بما لا يقل عن ما يلف على اليد، يعني مثل المرأة في أقله إذا كان يجمع. المقصود أن المكينة هذه تختلف، فكلما كان العبد أبعد عن إبقاء الشعر يعني كان أخذه للشعر أكثر كلما كان أفضل. هل أراد ابن الزبير رضي الله عنه أن يحرق آل البيت أو يضيق عليهم؟ حاشا وكلا، ابن الزبير رضي الله عنه من جلة الصحابة، وهو ممن يعظم آل البيت كغيره. أما التأويل في بعض أفعاله وما حصل في مكة خاصة مع ابن عباس وغيرهم فهذا لا يدل على ما قال. ألا يقال في تفسير يا معشر الجن والإنس الآية بقوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أي أن الفضاء الذي وصل له البشر إنما هو في السماء الدنيا؟ الآية يا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الآيات هذه الراجح من أقوال المفسرين أنها يوم القيامة وليست في الدنيا، وأن هذا تعجيز للجن والإنس أن يستطيعوا النفاء من أمر الله جل وعلا في الساعة يوم تنزل الملائكة وتصف صفوفا وتحيط بأهل الموقف، فلا أحد يستطيع أن يفلت من الحساب، كقوله جل وعلا يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وهذا أولى من جعلها في الدنيا، وبعض أهل العلم لم رأى أنه هذا يمكن أن تكون في الدنيا لقوله لا تنفذون إلا بسلطان، وإذا وجد السلطان فإنه يمكن أن ينفذ، لكن هذا ليس بجيد، لأننا نعلم أن الجن بنصوص الأحاديث والآيات أنها تنفذ إلى السماء وتبعد وتسترق السماء، يركب بعضهم بعضا حتى يبلغون السماء بحيث يسمعون الوحي، فتارة يسمعون ويلقيها إلى من تحته قبل الشهاب، وتارة يأخذه الشهاب قبل ذلك وفق حكمة الله جل وعلا. والشهب ما تأخذ الجن في السماء، يعني في الغلاف الجوي في الأرض، إنما تأخذهم في أعلى السماء، يعني في السماء الدنيا عالي أو ما هو أعلى، الله أعلم بحقيقة ذلك. فإذا ظاهر قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لما كان الخطاب دخل فيه الجن، ونعلم من النصوص أن الجن يركب بعضهم بعضا ويبعدون في السماء حتى ملئت السماء وحرسا شديدا وشهبا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الراجح فيها وتفسير جمهور أهل العلم في أن المراد يوم القيامة، وسياق الآيات يدل عليها. قال جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم الآية، ثم قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ثم قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إلى أن ذكر مصير أهل النار ومصير أهل الجنة. وترجع لتفسير الآية في تفسير ابن كثير أو غيره. ما هي الأفعال الجبلية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس علينا اتباعها؟ يدخل فيها مشيته وأكله بثلاث أصابع صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال جيد. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء من الأصوليين والفقهاء والمجتهدين منقسمة إلى أفعال يجب الاقتداء به فيها، وإلى أفعال يستحب الاقتداء به فيها، يعني أن يستنى به فيها عليه الصلاة والسلام. والقسم الثالث أفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما جبله الله جل وعلا عليه من الرغبات وما يحب وما يكره بمقتضى جبلته واختياره عليه الصلاة والسلام لا بمقتضى الوحي. فهذه الأفعال الجبلية التي يدخل فيها طريقة نومة أو هيئة في المشي، كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب ونحو ذلك من صفاته عليه الصلاة والسلام التي هي بمقتضى الجبلة، ما يحبه من الأكل، يحب مثلا الحلوى، يحب أن يخلط الرطب بالقثة وأشباه ذلك، هذه ضابطها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدخل في العبادة، في نوع من العبادة. والثاني أنه لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حض عليها، فإذا فعلها فعلا مجردا وهي من الأفعال الجبلية ولم يأمر بها وليست من أمور العبادة، فهذه هي ضابط الأفعال الجبلية، فهذه لا يتعبد بفعلها، لكن من فعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيثاب على نيته، يثاب على نيته التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا على نفس الفعل ولكن على نية التأسي. أما الأفعال العبادية أو ما أمر به أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال العبادية فهذه يؤجر العبد على تأسي به، يؤجر على الفعل نفسه وعلى نية التأسي جميعا. أما الأفعال الجبلية فمن فعل كفعله عليه الصلاة والسلام مما لا دخل له في العبادة ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام، وإنما كان مقتضى ما يحب وما يكره، كان يشرب الماء مصا عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب عليه الصلاة والسلام، كان يحب من الأكل كذا، كان يحب الدبة يتتبعها في الإناء ونحو ذلك مما هو من مقتضى الطبيعة. فترك عليه الصلاة والسلام للضب ولم يحرمه عليه الصلاة والسلام، وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ونحو ذلك من الأفعال الجبلية. فهذه لا يشرع التأسي به عليه الصلاة والسلام فيها، لكن من تأسى فيثاب على اقتدائه، على نية اقتدائه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته له في شأنه كله، لا على الفعل نفسه، لأن الفعل ليس محل التعبد. هل صحت قصة أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه؟ أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه لا توجد مجموعة في كتاب من كتب الحديث، وإنما هي متفرقة، روى هي أسئلة كثيرة في الاستدلال على صحة التفسير بشعر العرب. هذه روى منها الطبراني في الكبير جملة كبيرة، وروى منها أيضا ابن الأنباري في الوقف والابتداء في أوله جملة كبيرة، وروى منها عدد من أهل العلم كابن جرير وغيره متفرق في كتابه جمل كثيرة. فجمعها السيوطي في الإتقان جمع حسن، وأفردت أيضا في مؤلف معروف، ومنها ما هو صحيح منها ما هو دونه من حيث الإسناد، لكنها قصة مشهورة عند أهل العلم وعند أهل التفسير، ولا يوجد سؤال من الأسئلة ولا جوابه والاستدلال عليه بالشعر إلا وتجده في كتب التفسير عناية منهم بذلك. هل ابتياع الطيب بثمن كثير من التبذير؟ التبذير شرعا غير الإسراف، لو قال من الإسراف هذا فيه بحث، لكنه من التبذير ليس من التبذير، لأن التبذير هو إنفاق المال مع عدم توخي الوجه الشرعي فيه، مأخوذ من رمي البذر، رمي البذور، وهو يرميها اللي يبذر يرمي البذور يمين ويسار يمشي، يرمي يمين ويسار وهو ماشي دون أن يتوخى مكانا معينا مثل الغرس يأخذ البذرة ويحفر لها ويغي، إنما يرميها رمي. فلذلك سمي من ينفق ماله مع عدم توخي الوجه الشرعي في إنفاقه مبذرة، ولهذا ناسب أن يكون أخا للشيطان، لأن الشيطان ليس بمتحر للوجه الشرعي في أفعاله. قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الذي يرعى نعمة الله جل وعلا يتحرى الحلال في إنفاقه، يتحرى ما أذن به الله جل وعلا في إنفاقه. فالطيب من الطيبات، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به عليه الصلاة والسلام، والاهتمام به من السنة، واشتراؤه بثمن كثير أو قليل أو هذا ليس من التبذير لأنه مباح أو مسنون، لكن هل هو من الإسراف أم لا يختلف بحسب الأشخاص وبحسب الحالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره، لما خطب علي رضي الله عنه فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وأرسل مهرها وكان نحو 400 درهم أو شيء من ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلي ثلثيه طيبا، والثلث فيما تشتهي، يعني من اللباس أو إلى آخره. فالطيب يدخل في الإسراف إذا جاوز ما يستطيعه الإنسان، لأنه إذا أرهق نفسه أو جاوز أو تجاوز به ما هو عليه من الواجبات فإنه يدخل في الإسراف. فإذا لا يستوي الناس في مثل هذه المسائل في الإسراف أو عدم الإسراف، هذا بحسب الحال. يعني مثلا واحد يشتري كيلو الطيب بألفين ريال يعتبر في حقه معتدلا، وآخر يشتريه بألفين ريال الكيلو ويعتبر في حقه أرهق نفسه وأسرف وزاد، لأن عليه واجبات وليس له أن يتمتع بهذا المستوى. مثل أيضا الدهونات والأطياب المختلفة، يعني شرى دهن تولته مثلا 300-400 ريال وهو ما عنده إلا ما يكفيه هو وأولاده، فيدخل في الإسراف. أما من وسع الله جل وعلا ورزقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب بأخلاط مختلفة من العود والألوة يعني والعنبر والكافور يجعلها، وكان له سكة يخلط فيها المسك مع العنبر مع أدهان مختلفة عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
نأخذنا الكلام عن الملائكة، نكمل بيان ما في هذه الجملة من المسائل. وقد ذكرنا في الدرس السابق أصول الإيمان، يعني أركان الإيمان وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالملائكة، وذكرنا لكم أن الكلام على الملائكة فيه تفصيل كثير يطلب من كتب التفسير ومن الكتب من كتب الحديث والعقيدة، من الكتب المصنفة في هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بملائكة الرحمن جل جلاله وتقدست أسماءه. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. الإيمان بالنبيين يعني الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لأنه إذا أطلق النبي في الإيمان فيراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن قول كثير من أهل العلم أن كل رسول نبي، فإذا قلنا نؤمن الأنبياء فمعنى ذلك نؤمن بالرسل لأن كل رسول نبي. والجهة الثانية أن القرآن الكريم جاء فيه ذكر المرسلين بذكر الأنبياء، يعني سمي المرسلون أنبياء. سورة الأنبياء من ورد فيها جلهم مرسلون، إبراهيم عليه السلام أولها، محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم الخليل، ثم لوط، ثم نوح، ثم داود وسليمان، ثم أيوب إلى آخر. لهذا قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين يعني بالرسل والأنبياء جميعا. والتعبير بالرسل أولى، لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسنة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفرض الإيمان أن يؤمن بالأنبياء والرسل جميعا، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك. وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل. المسألة الأولى في تعريف النبي: النبي في القرآن جاء فيه قراءتان، النبي والقراءة الأخرى النبي بالهمس، يا أيها النبي والقراءة الثانية يا أيها النبي، كما قراءة نافع وغيره. وفرق ما بين النبي والنبي، فالنبي هو من نبئ، والنبي من صار في نبوة يعني في ارتفاع عن غيره. فإذا نقول النبي والنبي هو من اختصه الله جل وعلا بالإنباء والوحي فصار مرتفعا عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله جل وعلا إليه. هذا ليس تعريف يعني حد، ليس حدا، ولكن هذا تقريب. أما الرسل، الرسول فظاهر من اللفظ أنه أرسل، فلفظ نبي ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه الرفعة، والرسول فيه الإرسال. ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو بينهما فرق بين النبي والرسول، على أقوال كثيرة مر معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح، وأقربها شرح الواسطية وغيره، لكن نذكر لك ملخص الكلام. أن الأقوال في الفرق ما بين النبي والرسول متعددة. من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنى واحد، فكل رسول النبي وكل نبي الرسول، وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسرين ومن الفقهاء وغيره. والقول الثاني هو أن النبي غير الرسول، ودل على الفرق بينهما قول الله جل وعلا في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل ظاهر الآية قوله من رسول ولا نبي أن النبي غير الرسول، وهذا ظاهر الدليل وظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة على أنه ثم فرق، على أنه ثم فرق بينهم. ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن يقال من رسول ولا نبي، لأن النبي هو الرسول، كيف يقول ولا نبي؟ قد يكون بالعطف بالواو من رسول ونبي، فتكون هنا مغايرة في الصفات، لكن لما أدخلت لا دل على أن هذا غير هذا، من رسول ولا نبي. والدليل الثاني على أن ثمة فرقا بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة، فقال يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه كذا، ويأتي النبي وليس معه أحد. ووجه الدلالة من الحديث أن قوله ويأتي النبي وليس معه أحد يحتمل أن يكون لم يرسل إلى أحد، ويحتمل أن يكون لم يستجب له، ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد بل هو نبي بقوله عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يتلى، حديث الذي رواه مسلم الصحيح، حديث عياض بن حمار المجاشعي. فدل على أن كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية. لهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد هذا لأجل قصر الرسالة على هذا النبي وحده، يعني أنه ليس مرسلا إلى غيره. والدليل الثالث حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة الأنبياء، هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة لشواهدها ومنه جمل مختلف فيها، فمنها أنه ذكر عدة الأنبياء وذكر عدة المرسلين، فقال في عدد الأنبياء إنهم 124,000، وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر يعني نحو 14,300 رسول، فدل الحديث على الفرق بينهم، وكون هذا هو العدد أو أقل ليس هو هذا محل الشاهد، وإنما قوى صحة التفريق ما بين النبي والرسول أنه في الحديث الاختلاف في العدد، ودلالة الآية والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال بحديث أبي ذر هذا. مقصود دلت هذه على ترجيح قول من قال إن الرسول والنبي مختلفان، وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى. ما الفرق بينهما في التعريف؟ اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول، فقال يعني ممن قال بالفرق بينهما، فقال طائفة كثيرة من أهل العلم إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، فجعلوا الفرق ما بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ. والقول الثاني وهو قول أيضا مشهور عند عدد من المحققين، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله في أول كتاب النبوات، أن الرسول والنبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهما، الرسول مرسل والنبي مرسل، لظاهر قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالرسول مرسل والنبي أيضا مرسل، لكن جهة الإرسال مختلفة، قال الرسول يرسل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، وأما النبي فإنه يرسل إلى قوم موافقين يجدد بإرساله شرعة الرسول التي الرسول الذي أمروا باتباعه، مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكلهم تبع لموسى عليه السلام. وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل وأوضح في فهم الأدلة الشرعية، ولذلك نقول هو المختار في أن النبي موحى إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمر بالتبليغ، قد يكون مقتصر على نفسه وقد يؤمر بالتبليغ إلى من يوافقه، يوافق في أي شيء؟ في اتباع الرسول الذي يتبعه النبي ويتبعه الناس. وأما الرسول فمن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأمر بإبلاغه أو تبليغه إلى قوم مخالفين له يعني في أصل الدين. المسألة الثانية، الأنبياء درجات في الفضل، الأنبياء والرسل درجات في الفضل والمنزلة عند الله جل وعلا، وهذا التفضيل جاء في قوله تعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فنؤمن بأن الرسل بعضهم أفضل من بعض، الرسل والأنبياء كذلك بعضهم أفضل من بعض وليسوا على مرتبة واحدة. أول الأنبياء آدم عليه السلام، وآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح، آدم نبي مكلم، وينطبق على حد النبي لأن الله جل وعلا أوحى إليه وكلمه سبحانه وتعالى. منهم من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل، وهم الذين جاء فيهم قول الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم على أقوال كثيرة. أولها أن كل رسول هو من أولي العزم، ومعنى أولي العزم يعني أولي الصبر والمصابرة والجلد والتجلد في دين الله جل وعلا، فهم أهل عزم قوي في مواجهة أعداء الله، وأهل صبر ومصابرة. فهذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم. ما معنى قوله إذن: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟ قالوا: من هنا ليست تبعيضية بل بيانية، مثل ما تقول: الرجل من القوم. الرجل من القوم يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الناس، لا، من الرسل، والرسل كلهم على هذا. تكون من هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية. التفسير الثاني أو القول الثاني أن الرسل، أن أولي العزم من الرسل هم 18 رسولا، وهم المذكورون في سورة الأنعام. والقول الثالث أن أولي العزم من الرسل 5، وهم المذكورون في سورة الأحزاب وسورة الشورى. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فجمع 5 الرسل وهم المذكورون أيضا في سورة الأحزاب. وهذا القول لأنهم 5 هؤلاء، هذا القول هو الأظهر والأرجح، ويدل له ويقويه أن هؤلاء 5 هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب، أو يعني من شدة هول الموقف وطول المقام، في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق. أعان الله جل وعلا على شدائد ذلك اليوم. في الحديث المعروف حديث الشفاعة: فيأتون آدم، ثم قال: يأتون نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد عليه الصلاة والسلام. آدم خرج لأنه ليس برسول، وبقي 5 لأنهم مرسلون. المسألة الثالثة: الأنبياء يعطيهم الله جل وعلا، يعني نؤمن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء، فيعطي الله جل وعلا الأنبياء آيات، وهذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. فما يؤتيه الله جل وعلا المرسلين أو الأنبياء للدلالة على صدقهم في دعوى الرسالة أو دعوى النبوة، هذه تسمى آيات وتسمى براهين في الكتاب والسنة. وأما تسميتها معجزات فهذا لفظ حادث بعد ظهور علم الكلام، وخاصة من جهة المعتزلة، ولا نمتنع من إطلاقه، لكن يقيد بتقييده الشرعي الصحيح، لأنها هي معجزات لكنها آيات وبراهين. والفرق بينهما: أولا أن الآية والبرهان جاء الدليل بها، والمعجز لم يأتي الدليل به. الثاني أن اللفظ معجزة فيها إجمال، ووجه الإجمال يقال: معجزة لمن؟ هل هي معجزة للقوم الذين بعث فيهم النبي، أو معجزة للناس أجمعين، أو معجزة للجن والإنس، أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ فهذه فيها إجمال، ولذلك ما جاء بها الدليل. ومن أطلقها اختلفوا في هذا الإعجاز، هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل زمانهم دون غيرهم. والصحيح عند أهل السنة والجماعة، أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة والجماعة، أن المعجزة
هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعا لا لطائفة منهم، فهي معجزة للجن والإنس جميعا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ذلك. ودل على هذا قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتسميتها آية وبرهان هي آية يعني دليل واضح يلزم بنتيجته، وهو قبول دعوى من كانت معه هذه الآية، وبرهان وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كبرهان الشمس، يعني ضوء الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه مما لا يجادل فيه. وهذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال جل وعلا أيضا: فذلك برهانان من ربك، وقال جل وعلا: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، ونحو ذلك. فهي إذن في القرآن والسنة مسمات آيات وبراهين، وهذه التسمية شرعية ولا يرد عليها ما يرد على لفظ المعجز مما ذكرناه لك. الآيات والبراهين هذه تختلف، وهي معجزات وهي تختلف، وتم بحث طويل فيها ربما يأتي في موضع آخر. المسألة الرابعة: معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين أننا نؤمن بأن الله جل وعلا بعث وأرسل مرسلين وأيدهم وكانوا أصلح أهل زمانهم، وأيدهم بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم، وأنهم أتقى الخلق، أتقى الناس لربهم، وأعرف وأعلم الناس بربهم جل وعلا. فنؤمن بكل نبي علمناه أو لم نعلمه، لأن الأنبياء منهم من قص علينا والمرسلين، ومنهم من لم يقص علينا، قال جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين: إيمان إجمالي وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله جل وعلا وكل نبي علمنا أو لم نعلم، والثاني إيمان تفصيلي بأن كل من علمنا رسالته ونبوته بالدليل والقرآن فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحبه، لأن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، فكلهم أكمل الخلق توحيدا وإيمانا بالله جل وعلا وطاعة له وخوفا منه جل وعلا. ثم إيمان خاص بهذه الأمة، أمة الإجابة وأمة الدعوة، أنه يجب على الجميع الإيمان بمحمد بن عبد الله الهاشم القرشي الذي أرسله الله جل وعلا للناس أجمعين، بل للجن والإنس أجمعين. فيجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بعث بالإسلام، وأن الإسلام نسخ ما عدا من الأديان، وأن كل دعوة للإسلام، كل دعوة للدين غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهي باطلة ورد، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبه ختمت النبوة وأعطاه الله جل وعلا الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة. ومن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.